اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة دليل المصنف على القول بالتفصيل، فإذا كانت الغاية غاية للحكم ثبت، وإن كانت غاية للموضوع أو للمتعلق وإن لم يصرح المصنف بالمتعلق فهي لا تدل على المصنف، ويمكن الملاحظة عليه بأنه لا فرق بين كون الغاية راجعة للموضوع والمتعلق أو راجعة للحكم، فعلى كل حال لا يثبت المفهوم، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام هو انتفاء شخص الحكم عند حصول الغاية، فعند العلم بالحرمة ترتفع هذه الحلية، لكن هذا لا يدل على انتفاء سائر أنحاء الحلية، ولو كانت بسبب آخر غير العلم بالحرمة. فلو ارتفعت الحرمة أو فلو ثبتت الحلية بسبب الاضطرار مثلا لأكل الميتة، أو ثبتت الحلية بسبب النسيان للحرمة مثلا، أو ثبتت الحلية بسبب التقية مثلا، وهلم جرى، لم يوجب ذلك تحقق المعارضة، بين قول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام الدال بمفهومه على ارتفاع الحلية عند العلم بالحرمة، وبين ما دل على الحلية عند الاضطرار أو عند النسيان أو عند التقية وغير ذلك، مع أنه لو قلنا بثبوت المفهوم لتحققت المعارضة، فإن مقتضى كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام أنه عند العلم بالحرمة ترتفع الحلية موت لقال بأي سبب كان،
باضطرار تقية نسيان وهلم جرة. فلو دل دليل على الحلية بهذه الأسباب لكان هذا الدليل معارضا، فنحتاج إلى الجمع العرفي، مع أنه يمكن أن يقال بعدم الشعور بالمعارضة، لأن الذي ينتفي عند العلم بالحرمة شخص الحكم. هذه الحلية الخاصة التي ارتفعت بسبب الحرمة هي المرتفعة، لأن كل أنحاء الحلية مرتفعة ومنتفية. وكذلك الكلام بالنسبة لقوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، فارتفاع الطهارة عند العلم بالنجاسة هو ارتفاع شخص الحق. فلأجل العلم بالنجاسة يرتفع الحكم بالطهارة، لكن هذا لا يعني ارتفاع الحكم بالطهارة ولو تحقق سبب آخر كالنسيان مثلا، فقد تثبت الطهارة حكما بسبب النسيان وإن كان المكلف يعلم بالنجاسة حكما. وقد ترتفع أو وقد تثبت الطهارة لأجل التقية أيضا. شلون؟ كما في أدلة حرمة نجاسة الخمر، دلت بعض الروايات على أن الخمر طاهر ولا يجب تغسيل الثياب منه، تقية لأجل السلطان الجائر. تقية. إذا يمكن أن نقول كان الحرمة ثابتة وترتفع الحرمة إذا صار هناك مورد تقية أو صار نسيان، فلا حرمة عفوا لا نجاسة، ترتفع النجاسة ويحكم بالطهارة بعدم ترتيب أثر النجاسة. إذن فحال مفهوم الغاية كحال مفهوم الواص والجملة الشرطية لا يدل إلا على انتفاء شخص الحق. قلنا أن الغاية للموضوع، قلنا أن الغاية للمتعلق، قلنا أن الغاية للحكم. هذا ذكرنا أنه لا توجد معارضة، هذا من باب المنبه ليس أكثر، فيمكن نلتزم مثلا فرضا لا مانع، لكن كمنبه ذكرناه. وإلا الحين أنت تأمل، إذا قال لك الإمام الصادق عليه السلام تصور نفسك مكان عمار الصباطي، لأن الرواية عن عمار كل شيء لك طار حتى تعلن أنه قدر، تصور أنت الآن قاعد يم الإمام الصادق في مجلس كان يحضر مجلسه 4000 تلميذ ذكرهم الأعلام، وسمعت الإمام قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هل تفهم أنه إذا علمت بالنجاسة انتفت كل أنحاء الطهارة، كلية الطهارة ينتفي بسبب العلم؟ أو تقول لا، الإمام فقط بفضل أنه يقول إذا علمت بالنجاسة خلاص ارتفعت الطهارة في الجملة. أما أنه لا لعل تثبت الطهارة حتى لو علمت بالنجاسة، تثبت الطهارة لسبب آخر كنسيان كاضطرار كتقية كا 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 إلى آخر. إنه ينسى الطبيعي ما عليك ما عليك مولاك خليك خليك على ما عليك ما نريد نجبرك، مو المسألة جبر، بالعكس هذا اللي نريد. أنت الآن قاعد تأيد أيات المصنف، أيات السيد الخوئي، أيات الشهيد الصدر، أيات جماعة من الأعلام، لكن نحن الآن نطرح عليك شيئا أنت تأمل فيه، تراه تام، ترى مؤتمر شيء آخر. بعد تأملنا وجدنا أنه لا فرق بين الجملة الشرطية، بين الجملة الوصفية، بين جملة الغاية. كما قلتم في الجملة الشرطية أنه لا شخص الحكم، لا أيضا شخص الحكم، وذكرنا لك شواهد الآن. الشارع مثلا قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وجاء بعد ذلك قال لا ترى هذا حرام ومع ذلك أنا أقول لك حلال، الميتة حلال، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. وقال ما دمت ناسي رفع عن أمة النسيان، وقال التقية ديني ودين آبائي، فلا تقية له لا دين له. وهل أم جرى معلوم إنه بتقول معارضة صح؟ أدري أدري أبتهم هذا مولاه. اللي أريد أقول ما هو، اللي أريد أقول إن هذا كمنبه ليس أكثر من ذلك، خصوصا إن الشارع، خصوصا إن ديدن الشارع على الاتيان بمخصصات مفصلة كثيرة كثيرة، يعطيك عمومات ويأتيك بمخصصات كثيرة، ما أكثر المخصصات أكثر أكثر النصوص مخصصة. ما هو مشكلة خلاص مولاي الحين ماذا أكثر من هذا؟ قلت لك توافقت علماء ولا أريد أجبرك بعد سعيد نفس الإشكال. لا الواحد يجيب إشكال مرة مرة ثانية ما يعيد نفسه، لا يغير يفكر بفكرة ثانية.
إذا
طلعت الحرمة باقية لا تؤتى، نعم باقية
الحرمة
باقية الحرمة يعني باقية ولا صار حلية؟ صارت حلية. خب هذا بحث آخر يبحث أنه ما هو المرتفع، هذا أيضا يبحثون في بحث حديث الرأس، هل المرفوع العقوبة؟ هل المرفوع الحكم؟ بحث هناك يبحث في حديث في أصالة البراءة فاختلفوا في ذلك، هل المرفوع الحكم الواقعي؟ هل المرفوع الحكم الظاهري؟ وجوب الاحتياط؟ هذا بحث لابد أن ينقح. نحن نبني على أنه مثلا أنه الآن المرفوع هو نفس الحكم، مو أنه العقوبة مو مأثوم الحرمة باقية، ما هو أثر بقاء الحرمة؟ قدرة قادر لا سمح الله، قل سمح وماذا لا سمح؟ خوف لا بس عموما لا بس نطرح هكذا فكرة أنتم لاحظوها تأملوا فيها جزاكم الله خير. النقطة السادسة والأخيرة يا مولاي نريد ندخل في مفهوم الاستثناء. النقطة السادسة، هل الغاية داخلة في المغيّة أو أنها ليست داخلة في المغيّة؟ فمثلا إذا قال المولى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق داخلة في المغية يعني في الأيدي فيجب غسلها، أو أن المرافق خارجة عن المغية عن الأيدي فلا يجب غسلها؟ توجد عدة أقوال اقتصر المصنف على بيان قولين. القول الأول أن الغاية داخلة في المغير. فبحسب المثال المرافق داخلة في الأيدي فيجب غسلها. والدليل على ذلك هو التبادر، فإن المتبادر هو دخول الغاية في المغير، فيجب غسل اليد إلى المرافق. وكذلك إذا قال الشارع صم إلى الغروب، فالغروب أيضا داخل في المغير، فيجب الصوم وإدخال الغروب فيه. القول الثاني ما تبناه المصنف من أنه الغاية خارج عن المغير، فالمرافق خارج عن الأيدي فلا يجب غسل المرافق. إلا من باب المقدمة العلمية ليس أكثر من ذلك. والدليل على ذلك أيضا هو التبادر، كل يدعي التبادر، فإن المتبادر أن الغاية حد للمغير، والحد خارج عن المحدود، فالمبتدأ والمنتهى خارجان عن حقيقة المغير والمحدود. قد تقوم قرينة خاصة في بعض الموارد على أن المراد من المغيّة ما يشمل حتى الغاية، لكن هذه القرينة خاصة. القول الثالث وهذا لم يشر له المصنف، ذكره صاحب القوانين، وهو وهو التفصيل. فإذا كانت الغاية من جنس المغير فهي داخلة، وهذا من قبيل بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فهنا الغاية من جنس المغير، الغاية وهي إلى هذا الطرف من جنس المغير وهو الثوب فهو داخل. وأما إذا كانت الغاية ليست من جنس المغير فهي خارجة، وهذا من قبيل صوم إلى الليل، فإن الغاية وهي الليل خارجة عن حقيقة المغير وهو الصوم نهارا، فإن حقيقة الليل مغايرة لحقيقة النهار. والدليل على ذلك كما أشار القمي في القوانين هو أنه إذا كانت الغاية من جنس المغيّة فلا يحصل التمايز بينهما، ومع عدم التمايز تدخل الغاية في المغيّة. من باب المقدمة العلمية هكذا قيل. وأما إذا كانت من جنس آخر فالتمايز حاصل. فتخرج الغاية عن المغير كما مثلنا بالليل والنهار، فإن النهار مغاير لحقيقة الليل. القول الرابع يا مولاي، التفصيل. فإذا كانت الغاية واردة بلفظ حتى، دخلت الغاية في المغير. وأما إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة إلى فليست داخلة. وهذا التفصيل استحسنه المحقق النائيني في أجود التقريرات. جيم 2 صاد 279. فمثلا إذا قال المتكلم أكلت السمكة حتى رأسها يوم أربعاء، دلت كلمة حتى على دخول الغاية وهو رأسها في المغير، فهو أكل السمكة وأكل رأسها أيضا. وأما إذا قال مثلا أكلت السمكة إلى رأسها فالغاية وهي الرأس خارجة عن المغير. والدليل على ذلك كما أشار له النائيني أن كلمة حتى تستعمل للفرد الخفي عرفا، فإذا قيل حتى رأسها فهذا إشارة إلى أنه وقع الأكل حتى على الفرد الخفي الذي لا يؤكل عاد. اكتب اكتب مولاي اكتب، اليوم شخبطة بكرة كتابة حقيقية. خب، تم الكلام يا مولاي الجليل في هذا الفصل بكامله وتمامه. واتضح لديك أن المصنف ذهب إلى التفصيل، فإن كانت الغاية للموضوع للمتعلق ليس هناك مفهوم، وإلا فهناك مفهوم. وذكرنا تأملات بأنه لا فرق بين الغاية للموضوع وللمتعلق وللحكم، فهي كلها لا تشير إلا إلى شخص الحكم، فحال الغاية كحال الشر والوصف. يحتاج تطبيق، طبقنا. ما يحتاج، دخلنا مفهوم الاستثناء. فصل. لا مولاي مولاي، نريد نختم الاستثناء، النية نختمه ندخل في الحصر يوم السبت إن شاء الله. طبق العبارة. فصل. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ ها دقق، احنا كنا سنطبق بالأمس، لكن فهم هالعبارة يحتاج إلى فهم النقطة التي ذكرناها أخيرا اللي الآن بيناها، هل الغاية داخلة أو لا. لذلك قلنا نترك التطبيق إلى الغد. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغاية؟ هذا أي قول من الأقوال الأربعة؟
لا
القول الأول شيخ عقيل، القول الأول. فبناء على أن الغاية داخلة في المغية، إذن فالمنطوق يشمل المغية والغاية، المفهوم للما بعد الغاية. هكذا، هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم متى يرتفع؟ عما بعد الغاية، مو عن الغاية وما بعدها، لا، عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغية. أما الغاية حكم حكم المنطوق، ما بعد الغاية هذا الذي يدخل في المفهوم. أو عنها يعني عن الغاية، وما بعد الغاية بناء على خروجها عن المغية. هذا القول الثاني اللي تبناه المصنف. أو لا، ها مولاي، فيه خلاف في ثبوت يعني المفهوم، خلاف. قلنا أقوال ثلاثة، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، هذا القول الأول، وبينا أدلته الثلاثة ستأتيك إن شاء الله، وإلى جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي عدم الدلالة عليه مطلقا، هذا القول الثاني. القول الثالث التحقيق، والتحقيق التفصيل، أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، كانت دلالة على ارتفاعه عند حصولها. مولاي، ما دليلك على هذا التفصيل وأنه يثبت المفهوم إذا كانت الغاية للحكم؟ قال تبادر، ذكرناه، تبادر وخل، لانسباق ذلك منها كما لا يخفى. يعني أنت لا تستغرب من كلمة هي استبهى، قلنا لا نستغرب، ما في أكثر من ذلك. يعني لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، إحنا خاف علينا مولاي، مساكين، خاف علينا، ماذا نصنع يعني؟ مثلا، وكونه قضية تقييده بها، كيف؟ كانت دالة على ارتفاعه، يعني ارتفاع الحكم، الحكم مولاي عند حصول الغاية، ارتفاع الحكم بالحلية عند حصول الغاية وهي العلم بالحرمة، وارتفاع الحكم بالطهارة عند العلم بالنجاسة، لانسباق ذلك منها كما لا يخفى. وكونه يعني الارتفاع هذا الارتفاع، ارتفاع الحكم، قضية تقييده بها، تقييده بالغاية وهي العلم، فالحكم بالحلية مقيد ومغير بالعلم بالحرمة، إذن يرتفع، ترتفع الحلية، الحكم بالطهارة مغير ومقيد بالعلم بالنجاسة، إذن يرتفع الحكم. وإلا هذا اللي قلناه الخل، دليل ثاني، لما كانت ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية. كيف؟ فتأمل مولاي، يقول إذا كانت تثبت الحلية حتى بعد العلم بالحرمة هذا خلاف الغاية، يقول لا لا ما في خل، لأنه راجع لشخص الحكم، شخص الحكم يرتفع عند الحكم، لكن يبقى لعله حلية بوجه آخر بسبب آخر أو ضرارة انتقية وهل مجرة، ولا يلزم من ذلك الخل. وأما إذا كانت الغاية يا مولاي بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فالغاية إلى الكوفة غاية للسير وهو الموضوع، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به. نعلم أنه يرجع للحكم، لكن للحكم شخصي، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغية من دون دلالة لها أصلا على انتفاء طبيعي الحكم، إنما تدل على انتفاء الحكم لكن الشخصي على انتفاء سنخه عن غيره. يعني عن غير هذا الموضوع. خب لعدم الآن يناقش أدلة القول بثبوت المفهوم. شوف الثلاث الأدلة الثلاث الآن يناقشها. ما بيطل هذه الأدلة، لا هو يناقشها مباشرة. لعدم ثبوت وضعا لذلك، يعني لم توضع الجملة الغائية للمفهوم مطلقا، يعني حتى إذا كانت الغاية للموضوع أو للمتعلق. وعدم قرينة، هذه مناقشة الدليل الثاني، وعدم قرينة ملازمة لها. ما في قرينة العامة وهي التي قلتم الإطلاق أو الانصراف، هذه ما موجودة، لأن لا نسلم من الشرع في مقام البيان من حيث طبيعي الحكم، ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به. وعدم قرينة ملازمة لها ولو حتى بسبب الغلبة دلت على اختصاص الحكم به، يعني لا يوجد إطلاق ولا حتى غلبة، لأن تستعمل الجمل الغاية في موارد كثيرة في غير المفهوم الكلي. الآن يناقش الدليل الثالث وهو اللغوية. تقول يلزم اللغو من الغاية، قلت لا ما يلزم اللغو مولاي، وفائدة التحديد بالغاية كسائر أنحاء التقييد غير منحصر بالدلالة على المفهوم الكلي، لا شدة أهمية أو غير ذلك، أو الإشارة إلى المفهوم الجزئي غير منحصرة بإفادته كما مر في الواقع. الآن جينا إلى النقطة السادسة. ثم إنه في الغاية، المفروض يقدم هذه النقطة أخرها كما صنع القمة في القوانين، قدم هذا بالبحث والأمر سهل. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه، وهو أنها هل هي داخلة في المغيّة بحسب الحكم أو خارج عنه، والأظهار خروجها لكونها من حدوده، يعني حد طرف والحد يخرج عن المحدود عرفا، هذا القول الثاني يعني، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخولها الغاية في المغية في بعض الموارد لأجل قرينة، لا مانع إذا قامت قرينة، كلامنا على القرائن، كلامنا على الشكل العام، وعليه تكون كما بعدها. إذا حكم الغاية حكم ما بعد الغاية وليس حكم المغية، فينتفي الحكم عن ما بعد الغاية وأيضا عن الغاية. وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول. يعني أي الخلاف أول؟ أن الجملة الغائية لها مفهوم أو أنه ليس لها مفهوم، فيقع حتى الخلاف. فوقع الخلاف أيضا في نفس الغاية، هل هي داخلة في المغية أو لا، كما وقع خلاف في أصل المفهوم، وقع خلاف في أن الغاية داخلة في المغية أم لا. كما أنه على القول الآخر، هذا اللي جعلناه أول، تكون محكومة بحكم المنطوق، يعني الغاية والمغية بحكم واحد لأن الغاية داخلة. خب والقول الثالث أشرنا له، والقول الرابع أشرنا له. ثم لا يخفى هذا الذي سبحان الله نسيناه، يقول هذا الكلام وهو يا شيخ علي عقيل، وهو دخول الغاية في المغية وعدم الدخول، إنما يأتي إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلق. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم فلا يأتي هذا النزاع، إن الغاية داخلة في المغية أم لا، لأنه يلزم اجتماع الضدين. حيث لو قلنا بأن الغاية داخلة في المغية فلازم ذلك أن الشيء يكون متصفا بالحلية وبالحرمة عند العلم بالحرمة. أما أنه متصف بالحرمة فواضح، لأننا علمنا بأنه حرام. أما أنه متصف أيضا بالحلية لأن الغاية داخلة في المغية، والمغية هو الحلية والغاية داخلة، إذن فيلزم أن يكون الشيء الواحد حلالا وحراما، أما أنه حرام لحصول الغاية وهي العلم بالحرمة، أما أنه حلال لأن الغاية داخلة أيضا في المغية فتأخذ حكمها، وحيث أن حكم المغية الحلية فحكم الغاية أيضا الحلية، فيكون الشيء الواحد حلال وحرام، وهذا لا يمكن القول به. إذن فالبحث كل البحث في أن الغاية داخلة في المغية إذا كانت الغاية للموضوع أو للمتعلق، أما إذا كانت للحكم فلا يعقل دخول الغاية في المغية، وإنما الغاية تأخذ حكم ما بعد ما بعدها. فقبل الغاية حلية، من حين حصول الغاية إلى ما بعد الحرمة فقط. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل، أصلا ما يعقل لأنه جمع بين ضدين، لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم. فلا تغفل فصل. عن الأصبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين عليه السلام. دقق إيش الجو؟ أصبغ اللي كان يبكي بكاء شديدا حينما ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه لأنه سيفارق الأمير، فخرج إليه الأمير قال لا تبكي، إنها والله الجنة. يقول الأصبغ أتيت أمير المؤمنين فرأيته جالسا، أمير جالس متفكرا ينكت في الأرض يضرب الخط. قلت ما لي أراك يا أمير المؤمنين جالسا متفكرا تنكت في الأرض، أرغبت فيها؟ قال لا والله ما رغبت في الدنيا يوما قط، ولكن اسمع، فكرت في مولود يولد من صلبي ويكون الحادي عشر من ولدي تكون له غيبة طويلة تظل فيها أقوام وتهتدي فيها آخرون. أمير المؤمنين مولى الموحدين، وقبل ولادة الإمام المهدي عليه السلام وقبل حصول الغيبة جالس يتفكر في ولده المهدي وفي غيبته وطول الغيبة وحال الشيعة والخلاف الذي سيقع بين المؤمنين بسبب طول الغيبة، وكان الإمام حزينا كئيبا حتى يربي الشيعة على هذه الحالة وهي حالة التفكر في الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف. ولذلك أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ملبالة انتظار الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، أو أنني أقرأ دعاء الغيبة الذي علم إياه السفير الثالث. لا، هناك معاني للانتظار، منها الانتظار الفكري، فعلا أجلس مع نفسي أفكر الآن الإمام ماذا يصنع الآن، أنا أفكر الآن مولاي يا صاحب الزمان ماذا تصنع الآن، في أي أرض أبي رضوى أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، في أي أرض وما حاله ومن معه. الرواية تقول ما تقول الرواية نعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة، يعني عنده ثلاثون أو بعض الروايات أربعون يتبدلون الأبدال وهم خيرة وصفوة المؤمنين في الأرض، كلما مات واحد يأتي بدل هم الذين يأنس بهم الإمام ويكلفهم بالمهام في زمان الغيبة الكبرى. فإذا كانت بعض الروايات تقول ما أقبح بالمرء أن يكون في بلد ويكون في هذا البلد من هو أفضل من، إذن أين موقعي من هؤلاء الثلاثين أو من هؤلاء الأربعين؟ هؤلاء الذين يترددون على الإمام ويلتقون به ليلا نهار ويتواصلون معه، علي بن مهجيار 20 عاما يذهب للحج سنة بعد أخرى فقط أريد أن ألتقي بالقائد، 20 سنة ومن علي بن مهجيار من أجلاء الأصحاب، حتى خيم اليأس على قلبه أنه بعد وين هالعمر 20 سنة ما التقيت، والرواية تقول يأتي الموسم كل عام. وفي السنة 20 وهو ساجد وإذ يسمع نداء، موجود الرواية كامل كمال الدين تمام النعمة، الشيخ صدوق ناقلها، الشيخ طوس بغيبته سمع النداء، هوب الآن بعد هالعناء الطويل والمرير والتعب وصلت إلى أنك مصر بدل لا تلتقي بالإمام لمدة دقيقة، ويقول خرج مع ذاك من مسجد الحرام في مكة وصار يمشي على الجبال وكذا، يقول لي وصلنا خيمة وانا انتظر وفي بواب وفي حياة كاملة يعيشها الإمام يعني الآن، وبعد ذلك أذن يقول دخلت وعين على الإمام، وإذا خرجت من هذا العالم عالم الحجب عالم الظلمات عالم الدنيا الفانية يعني شعرت بلذة الحياة حينما التقيت بالإمام. بعد هذا اللقاء قلت مولي خلاص ظهري لا أهل لا عشيرة كل شيء ما أريده، خليني وياك بس أعيش الحياة الحقيقية، ما أريد أعيش هذه الحجب وهذه الظلمات والأوهام. قال ما ما عندك القابلية أنك تعيش معنا إلى الأبد، هذا من علي بن مهجيار اللي 20 سنة تعب ونصب إلى آخره. إذا ما موقعنا؟ تقول الرواية إن الدنيا عند الإمام كفلقة الجو يديرها كيف ما شاء كيف ما أحب. فحتى نحن لو لم نصل إلى الإمام ولم نعلم بحاله وأين موقع إلا أنه يعلم بنا وصوته واصل إلينا، فنرجو نظرة كريمة من اللي تقول الرواية إذا ظهر الإمام وضع يده على عقول العباد فتتكامل عقولهم، حتى أن المرأة في زمانه تفتي في كتاب الله، تفتي في بيتها بكتاب الله فرقيها يكمل العقول. مولاي نحن نريد كمالا عقليا كمالا نفسيا ونظرة رحيمة رؤوفة منك، والحمد لله رب العالمين.